بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمالنا، وأن يجعلنا وإياكم موفقين لكل خير. هذا اليوم هو يوم الثلاثاء الموافق للثالث من شهر صفر من عام 44 و400 من الهجرة. نجتمع في هذا المقام المبارك وبين أيدينا سورة عظيمة من سور القرآن العظيم. هذه السورة هي سورة النور، تكلمنا عنها في لقائنا الماضي وبينا أنها من السور المدنية التي تتحدث عن أمور تتعلق بالأخلاق و بالحياء والحشمة والفضائل، وتنهى عن الرذائل وتحذر منها. والسورة نزلت في المدينة تقريبا في السنة السادسة في غزوة ذات الرقاع، في قصة عائشة رضي الله عنها، واتهام اليهود، اتهام المنافقين لها، اتهامهم لها بذلك. و تكلمنا عن بدايات السورة وأنها تحذر تحذيرا شديدا، وتضع لنا الأسباب التي تحفظ المجتمع من الانزلاق والوقوع في الفواحش، الأسباب والتدابير التي تكون سببا في حفظ المجتمع وحفظ مجتمعات المسلمين من الوقوع في الفواحش. ذكرت عدة أسباب، يعني وصلت إلى 15 سببا، ذكرنا منها تقريبا في اللقاء الماضي 3 أسباب. السبب الأول الذي إذا أقامه المسلمون وحافظوا عليه كان دافعا قويا لحفظ المجتمع من الوقوع في الرذائل والفواحش، هو إقامة الحدود، ومنها حد الزاني والزانية. والله سبحانه وتعالى افتتح السورة بقوله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وثم قال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ليرتدعوا ويرتدع غيرهم. فإقامة حدود الله وإقامة حد الزناة وإقامة الحد على الزناة بجلدهم 100 جلدة والتشهير بهم إن كانوا لم يسبق لهم الزواج غير محصنين، أما المحصن الذي سبق له الزواج فقد جاءت آية وجاءت أحاديث في أنه يرجم حتى الموت، يرجم بالحجارة حتى الموت. هذا حكم الله، حكم الله في مثل هؤلاء. فإذا اقيم الحد ارتدع الناس. كذلك من الأسباب الواقية التي ذكرها الله في هذه السورة أن الزاني والزانية لا يزوجون من العفائف والعفيفات، فالرجل العفيف لا يتزوج بالزانية، والمرأة العفيفة لا ترغب في الزاني. فقال الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، يعني مثله أو مشركة كافرة لا تعترف بشيء من ذلك. وكذلك الزانية لا ينكحها إلا زان مثلها أو مشرك. وبهذا نعرف أن العفائف والحرائر وأهل الخير والصلاح والتقوى أبعد الناس عن هذه الأمور، وأنهم لا يجوز لهم الاختلاط بمثل هؤلاء. فمثل هؤلاء الذين أوقعوا أنفسهم في هذه الأخلاق الرذيلة يبعدون وينحون عن المجتمع، وهذه أشد عقوبة عليهم، أشد عقوبة عليهم لما يقصون عن المجتمع، هذه أشد عقوبة. بعد ذلك ذكر الله من الأسباب أيضا حفظ اللسان من الكلام في أعراض الناس وقذف المحصنات وقذف المحصنين. فلا يجوز أن يقذف المسلم البريء العفيف بالكلام الذي يتعلق بالزنا، فلا يقال فلان زاني أو فلان يزاول يقع ويمارس الزنا ويمارس الفواحش وفلان له علاقات بالنساء ونحو ذلك، أو تتهم المرأة البريئة في مثل هذا. فمن تكلم في أعراض الناس أو روج أو تسبب فحكم الله أنه يجلد 80 جلدة ولا تقبل له الشهادة، تسقط عدالته لا تقبله، ويحكم عليه بالفسق إلا إذا تاب فإن الله يتوب عليه. بعد ذلك تأتينا هذه الآية التي بين أيدينا، وهي الآية السادسة، وهي تتعلق بالأزواج. فالزوج مع زوجته له حكم خاص يسمى عند أهل العلم حكم اللعان. ما معنى حكم اللعان وكيف يحصل هذا؟ إذا رمى الرجل رجلا آخر أو امرأة بالزنا فإن هذا يسمى قذف. فحكم الله أنه يأتي بالشهادة بالبينة أو حد في ظهره، إما أن يأتي بالبينة أو يقام عليه حد الجلد 80 جلدة. إذا اتهم الرجل زوجته، نسأل الله العافية، إذا اتهم الرجل زوجته بالزنا وقال إنها تقع في كذا وكذا ولها علاقة، وإني رأيت رجلا عندها أو رأيتها تدخل عند في بيت رجل أجنبي، فإذا حصل من الزوج هذا الشيء فحكم الله أنه لا يقال له أين البينة، أين بينتك، لأنه يقول قد يقول والله أنا ما عندي بينة لكني أنا رأيتها ووجدتها تتصل، وجدتها تكلم، وجدتها تراسل، وجدتها كذا وكذا وكذا. فمثل هذا فمثل هذا الحكم في هذه الحال، إذا رمى الزوج زوجته بالفاحشة فحكم الله سبحانه وتعالى إذا رمى الزوج زوجته بالفاحشة فحكم الله سبحانه وتعالى أن حكم الله عز وجل أنه يقام عليه الشهادة، تقام عليه اللعان. لماذا؟ لأنه من الصعب أن يأتي بالشهود ويقول انظروا إلى امرأتي، انظروا إليها تفعل كذا وكذا، هو لا يريد الفضيحة ويريد الستر على نفسه، ويريد الستر على زوجته. فإذا حصل مثل هذا الله عز وجل أرحم، والله سبحانه ستير يحب الستر وأرحم من أن يكشف ستره، فلذلك أعطاه الله هذا الحكم الخاص. فإذا وجد الرجل أن من امرأته أنها إذا وجد الرجل من امرأته أنها 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 يعني حصل منها هذا وتأكد يعني أنها يحصل من هذا الشيء، فإنه يرفع قضيته إلى الحاكم وإلى القضاء، ويقول أن امرأتي تفعل كذا وكذا، فيؤتى بالرجل والمرأة، فكل منهم يلاعن الآخر ثم يفرق بينهما. هذا معنى اللعان. اللعان هو يعني تفريج عن القذف، يعني الرجل إذا قذف امرأته وليس عنده بينة فإنه يجلد 80، وهو لا يريد هذا الشيء، هو ما قذفها هكذا، هو أحرص الناس على سترها وأحرص الناس على أن تكون عفيفة، وهو يحفظ في فراشه ولا يريد من 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 فراشه أن يدنس، وهو أشد الناس حرصا على بيته وعلى أهله. فإذا رأى ما رأى ولم يستطيع الصبر على ذلك فإنه في هذه الحال يقع اللعان، ما يسمى باللعان. قال الله عز وجل والذين يرمون أزواجهم، يعني الرجال يرمون زوجاتهم النساء، والذين يرمون أزواجهم ولم الصوت الحين عندكم واضح يا أخوان؟
لا انخفض يا شيخ.
طيب والحين؟
أي الحين أفضل شوي.
أي طيب،
لكن ارفع الصوت. الله يكرمك.
رفعته
بارك.
طيب، ففي هذه الحال فإنه إذا اتهمها ف فحكم الله قال الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، ما عندهم شهداء، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو هلال بن أمية فقال يا رسول الله، يا رسول الله إني وجدت امرأتي معها رجل يقال له شريك بن سحماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، كيف تتهمها؟ البينة البينة أو حد في ظهرك. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرجل هذا يا رسول الله إذا وجد أحدنا عند امرأته رجلا يبحث عن بينة، فقال البينة أو حد في ظهرك، فقال والله ليبرئ الله ساحتي ويبرئني الله سبحانه وتعالى من هذا. فأنزل الله هذه الآية. فإذا لم تكن عنده بينة فيشهد بالله أربع شهادات، فيقول أشهد بالله أربع شهادات، أشهد بالله إن امرأتي فعلت كذا وكذا وإني لصادق فيما قلته. فإذا شهد أربع شهادات قال الله عز وجل بعدها والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإذا جاءت الخامسة قال علي لعنة الله إن كنت كاذبا في اتهامي لها وإن كانت هي صادقة وأنا كاذب فعلي لعنة الله. ففي هذه الحالة ينتهي الرجل فيؤتى بالمرأة فيقال لها ماذا تقولين؟ إن اعترفتي رجمناك حتى الموت، وإن لم تعترفي وأنت تقولين أنه كاذب فأنت اشهدي أربع شهادات. قال الله عز وجل ويدرأ عنها العذاب، أي أن لا يقام عليه الحد إذا شهدت أربع شهادات، فتقول أشهد بالله أنني لم أقع في ذلك وأنه كاذب علي وأنني بريئة. فإذا قالت ذلك أربع مرات أربع شهادات تقول في الخامسة غضب الله علي إن كنت كاذبة وهو صادق، والغضب أشد من اللعنة. وكان الغضب في جانب المرأة لأنه في الغالب يكون الوقوع هذا الشيء من جهتها، لأن الرجل أشد الناس حرصا على أن يحفظ يحفظ فراشه ولا يدنس عرضه فهذا هو السبب. فلذلك كان الغضب في جانب المرأة. فإذا قالت
يا شيخ
نعم
الأخوان اللي يتكلمون يقفلون السماعات هذه ما نسمع شيء.
طيب بارك الله فيك. فإذا حصل هذا فرق بين الزوجين، فرق بينهم تفريقا أبديا لا يمكن أن ترجع إليه ولا يمكن أن يرجع لها. فإذا حملت بهذا الحمل فإنه لا ينسب الولد للزوج لأبيه، لا ينسب لهذا الرجل لأنه تبرأ منها فلا ينسب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول الولد للفراش، يعني لأمه الولد الفراش، فلا ينسب له لأنه هو تبرأ منها فلا ينسب لها إذا حملت. وفرق بينهما. إذا قالت أنا بريئة وأنه متهم، فإنها تقوم باللعان وتقول في الخامسة غضب الله عليه، فيفرق بينهما تفريقا أبديا، فهي تذهب في طريقها وهو يذهب في طريقه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في المرأة ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان هو من الصادقين قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، أن الله سبحانه وتعالى لولا فضله ورحمته لأصاب أحد، أي لنزل بأحد يعني الزوجين العقوبة، لأن لابد أن يكون أحدهما كاذبا والآخر صادقا، فلولا فضل الله عليه سبحانه ورحمته عليهما لا انكشف أمرهم، ولكن الله ستر عليهم ورحمهما، وأن الله سبحانه تواب حكيم يتوب على من تاب، وهو حكيم فيما شرع. فشرع اللعان للستر على الزوج والزوجة، وكل يذهب في طريقه ويفرق بينهما تفريقا أبديا، ولا يمكن أن يرجع إليها ولا ترجع إليه. طيب، بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى، هذا في الآن اتضح لنا هو حكم اللعان، وحكم إذا قذف الرجل امرأته، إذا قذف الرجل امرأته، ومثل ما عرفنا أن الرجل حريص على أن لا يتهم امرأته بمثل هذا، بل هو أشد الناس حرصا على فراشه وعلى عرضه، ولا يتهم إلا إذا وجد هذه الأمارات ووجد هذه العلامات الواضحة بأنها يحصل منها مثل هذا الأمر. طيب، وهذا عرفناه يعني في القذف، وأن هذا يحفظ هذا الحكم يحفظ أعراض الناس. طيب، بعد ذلك تنتقل الآيات إلى إيراد أو إلى ما أورده الله فيما حصل في حادثة الإفك. حادثة الإفك باختصار هي ما وقع للصديقة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين باتهام المنافقين لها في عرضها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج لغزوة من الغزوات فإنه يقرع بين نسائه، فمن وقعت عليها القرعة خرج بها. ففي غزوة ذات الرقاع في السنة الثالثة، وتسمى أيضا بغزوة المريسيع، وقعت القرعة على عائشة، فخرجت عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة، لما رجع ومقبلا إلى المدينة، استراح في مكان في الليل ليرتاح، ثم يذهب، ثم يعني يواصل سيره. فنزل في مكان، فاحتاجت عائشة لأن تقضي حاجتها فذهبت، فلما ذهبت وانتهت عادت، فلما عادت فإذا عقدها قد فقدته، فرجعت إلى المكان تبحث عنه، فبدأت تبحث عن المكان إذا القوم قد ذهبوا، وكانت تكون هي في الهودج على الإبل، فيعني رحلوا الإبل ورحلت على أنهم يظنون أنها في الهودج، ومضى الجيش ومضى. فهي جاءت إلى مكانها، فلما لم ترى أحد في المكان جلست وغلبها النوم، وظنت قالت يعني إذا علموا عني سيرجعون إلي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من حرصه على الجيش أنه يضع في مؤخرة الجيش من يتفقد، فقد وضع صفوان ابن المعطل رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل، يتفقد الجيش وقد غلبه النوم. فلما يعني استيقظ من نومه أو تنبه، فإذا هو يرى سوادا، فلما جاء فإذا هي عائشة، فاسترجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعين، أم المؤمنين، فأناخ ناقته حتى ركبت. تقول عائشة رضي الله عنها لم يكلمني ولم أكلمه، ثم رحل الناقة ومشى. ولما جاء وقت الظهيرة وقد نزل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان ما، فبعدما وصل فإذا صفوان بن معطل يقود الناقة وعليها عائشة، فرآه المنافقون ورآه عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فقالوا انظروا إلى هذا الرجل مع عائشة ماذا حصل بينهما. فبدأ يشيع في صفوف المسلمين وفي صفوف المنافقين هذه التهمة بتهمة الفاحشة واتهام المؤمنين بهذا الإفك العظيم والكذب. فبدأ المسلمون يروجون مثل هذا حتى وصلوا المدينة وعائشة لم تعلم، ومكثت أيام. وفي يوم من الأيام قد خرجت مع امرأة يقال لها أم مصطح، فمصطح هذا من المهاجرين وقريب لأبي بكر، فلما سقطت أو عثرت قالت تعس مصطح، قالت تقولين تعيش مصطح، يعني لماذا لماذا تدعين عليه؟ فقالت ألم تعلمي ماذا قال فيك؟ فأخبرته القصة، فحزنت عائشة رضي الله عنها وقالت أو يعني وهل الناس يتكلمون فيني في مثل هذا؟ قالت نعم. فرجعت ودخلت البيت واشتد حزنها يعني اشتدادا، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى بيت أهلها وتمكث هناك، فمكثت والنبي صلى الله عليه وسلم يزورها والناس يتحدثون، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم أي وصعد المنبر وقال ماذا تقولون في من تكلم في عرضي؟ فبدأ فحصل ما حصل بين صفوف الأنصار والمهاجرين والأوس والخزرج. فبعد ذلك مكث النبي صلى الله عليه وسلم شهرا لا يدري، ويسأل الصحابة ويستشيرهم ويقول ماذا تقولون في عائشة؟ ومنهم من يقول الله أعلم، ومنهم من يقول لك من لك في 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 النساء غيرها، حتى اشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر عند عائشة، فقال يا عائشة أبشري أبشري قد جاء الفرج. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات العشر: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء هم الذين اتهموا عائشة، وأن هذا إفك وكذب وافتراء لا صحة له. فنزلت هذه الآيات وعظ الله فيها المؤمنين بمواعظ شديدة، ونبههم على ما وقع منهم من أخطاء، وحذرهم من عقوبة ذلك، بأن لا يجوز للمسلم أن يتكلم في عرض أخيه بل يحفظ لسانه، ولا يجوز له أن يتهم أخيه، ولا يجوز أن يروج مثل هذا الكلام بين صفوف المسلمين، ولا يجوز له أن يظن بأخيه المسلم مثل هذا الكلام. ولذلك جاءت هذه الآيات العشر يعني تحذر المسلمين من الوقوع في مثل هذا الأمر. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. يقول إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، يعني هذا دليل على أي شيء؟ دليل على أن هذه تهمة ألصقوها بأم المؤمنين، لأن الله يقول جاءوا بالإفك، يعني أتوا به، ليس له حقيقة وليس له أصل، وإنما حملوه معهم، فجاءوا بالإفك وهم عصبة، يعني جماعة على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، عصبة منكم يعني من جنسكم وممن يعني ومن يقال إنهم من المسلمين في ظاهرهم، وإن كانوا من المنافقين لأنهم يخرجون للجهاد ويصلون، فهم من يعني من جملة المسلمين. قال عصبة منكم، قال الله عز وجل لا تحسبوه شرا، لا تظن أن هذا شر، هو في ظاهره شر لكنه يحمل في طياته الخير، هو محنة ولكنه منحة من الله وخير، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وهذا الذي ينبغي للمسلم، إذا حصل ما حصل من الأمور الصعبة مثل هذه فليهون هذه الأمور بأنها خير، بأنها خير، والله هونها بأن قال هذا خير، ومع أنه في ظاهره شر لكنه قال الله خير، فيه مصالح كثيرة وفيه منفعة، فيه رفع درجات للمؤمنين، وفيه رفع مكانة عائشة رضي الله عنها الصديقة، وفيه من المصالح فيما شرعه الله من أحكام كثيرة. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ثم قال لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، لكل من تكلم في عرضها ووقع في هذا له يعني جزاؤه من الإثم وجزاؤه من العقوبة ما اكتسب من الإثم. والذي تولى كبره منهم، الذي تولى معظمه هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، قال له عذاب عظيم يوم القيامة، وعذاب عظيم لا يقدر قدره إلا الله. ثم بدأ الله عز وجل يوجه المؤمنين بهذه التوجيهات، يقول لولا إذ سمعتموه سمعتم هذه التهمة ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، بأنفسهم يعني بإخوانهم. الواجب أن تظن بأخيك المسلم، إذا سئلت ماذا تقول أن سمعنا فلان يقال فيه كذا وكذا وكذا؟ تقول لا 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 والله لا أعرف عنه إلا الخير ولا أظن فيه إلا الخير. لا أنك تسمع مثل هذا وتروجه، لا، الواجب أن تدفع التهمة عن أخيك المسلم وتظن فيه الظن الحسن. ولذلك أم المؤمنين زينب بنت جحش لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما تقولين في عائشة، قالت أحفظ سمعي ولساني لا أقول فيها إلا خيرا. فقالت عائشة فنجت وسلمت من الوقوع في الإفك. فهذا الواجب أن لا تظن بأخيك المسلم إلا الظن الحسن، لولا إذ سمعتم وظن المؤمنون بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، قالوا هذا كذب. وإذا جاءك مثل هذا الخبر الواجب أن تظن بأخيك وبأختك المسلمة الظن الحسن وتقول هذا كذب ولا دليل عليه. ثم قال سبحانه وتعالى قال لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، أين الدليل؟ أعطنا الدليل، وين الشهادة البينة؟ عندك بينة أنك تتهم أخاك المسلم بتهمة الفاحشة أو أختك؟ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء وليس عندهم بينة فأولئك عند الله وفي حكمه هم الكاذبون، فيحكم عليهم بالكذب. ثم قال وإذا حكم عليهم بالكذب أقيم عليهم حد القذف. قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. هذا يعني تحذير ووعيد شديد من الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء لولا فضل الله عليهم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسهم ونزلت بهم العقوبة فيما أفاضوا وفيما تكلموا عذاب عظيم. ثم قال كيف يحصل منكم هذا الشيء؟ إذ تلقونه بألسنكم تتلقفونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، تتكلمون بألسنتكم وأفواهكم مجرد كلام، ما تستوعبون وتعقلون هذا الشيء، مجرد أنكم بس تتناقلونه بالكلام ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا، تحسبوه أمر هين عند الله وهو عند الله عظيم، أنك تتكلم في عرض أخيك وتتهمه بمثل هذه التهم وهو بريء منها. قال لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، لو سمعتموه قلتم لا 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 نتكلم نحفظ ألسنتنا، سبحانك هذا بهتان عظيم، ننزهك يا رب العالمين وننزه هذا الأخ هذا البريء، هذا بهتان عظيم وكذب، والبهتان أشد من الكذب، بهتان عظيم. يقول الله يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، الله يحذركم ويعظكم ونعم الواعظ سبحانه وتعالى ونعم الموعظة أن تعودوا لمثل هذا أبدا إن كنتم مؤمنين فلا تعودوا. ويبين الله لكم الآيات سبحانه وتعالى ويوضح لكم ويحذركم، لأن الله عليم بأحوالكم حكيم فيما يشرعه. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر إن شاء الله، وإن شاء الله نستكمل في اللقاء القادم ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.